بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. في الأمس ذكر المصنف رحمه الله بعض القواعد، وتطرق إلى قضية التأويل. وسبب تطرق إلى قضية التأويل ليس استطرادا، وإنما لأن أهل البدع يحرفون معاني آيات الله تبارك وتعالى عموما وآيات الصفات خصوصا، ويسمون ذلك تأويلا. وحقه كما قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حقه أن يسمى تحريفا ولا يسمى تأويلا، لأن التأويل الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقل عن العلماء ثلاثة أنواع: التأويل الذي جاء في القرآن بمعنى ما يؤول إليه الأمر، فإن كان خبرا فوقوعه في الواقع، وإن كان أمرا ونهيا فامتثال الفعل إيجادا أو تركا. هذا هو التأويل في القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني مآلات الأخبار. وعلى تفسير ابن عباس وأبي بن كعب أن المراد بالتأويل كيفيات الغيبيات، كيفيات الغيبيات، فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله وقف لازم، والراسخون في العلم هذا واو استئناف. و جاء في السنة التأويل بمعنى التفسير، وإن كان في سنده ما قال: اللهم علمه التأويل، يعني التفسير، عن ابن عباس، لكن الرواية الثابتة: اللهم علمه الكتاب، هذه ثابتة. أما اللهم علمه التأويل فمختلف في تحسينه وفي رده. و على هذا درج علماء التفسير، فيقول الإمام ابن جرير الطبري: والتأويل في الآية كيت وكيت، يعني التفسير. وعلى هذا أيضا درج إمام الأئمة ابن خزيمة، يقول: وتأويل الآية كذا وكذا، يعني تفسيرها. النوع الثالث الذي اصطلح عليه العلماء التأويل، وصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل أو قرينة، لدليل أو قرينة. أما التأويل المبني على الهوى والتخيلات فهذا لا ينبغي أن يسمى تأويلا، بل حقه أن يسمى تخريفا أو تحريفا. يخرفون في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، وإلا بأي عقل يستدلون أن معنى قوله تعالى اذبحوا بقرة يعني اذبحوا عائشة مثلا، هذا لا يمكن أن يسمى إلا تخريفا وتحريفا. لما يقول القائل الرحمن على العرش استوى، قال نصرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح فنقول معناه التأويل. أين الراجح وأين المرجوح؟ أثبت العرش ثم انقش. ليس من معاني الاستواء في اللغة الاستيلاء، فكيف قلت هناك راجح ومرجوح؟ هذا من بنيات أفكارهم ومن علومهم الكاسدة وفهومهم الفاسدة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرق بين ما هو تأويل بمعنى المصير إلى المرجوح لقرينة، وبين ما هو تخريف وتحريف. نعم، نكمل القراءة إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولذريته وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات من جهة يعني الصفات.
هذه القاعدة العاشرة صحيح في ترتيبنا أو الحادي عشر، وهي أن نقول إن أسماء الله تعالى دالة على الله بالترادف والتواطؤ، وهي متباينة من حيث دلالتها على الصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه صاغ هذه القاعدة بعبارة: أسماء الله من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة. وقد ذكرنا في الأمس الفرق بين الترادف وبين التباين. نعم.
وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وهي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.
وهذا قول جمع من اللغويين أن الأسماء التي تدل على مسميات واحدة فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالتها على معاني مختلفة في نفسها متباينة. نعم.
ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى:
أقسام الإحكام في القرآن. القرآن كله محكم، هذا رقم واحد، لكن باعتبار الإتقان والضبط، باعتبار الإتقان والضبط في البلاغة ونحو ذلك. ثانيا، القرآن كله متشابه، لكن باعتبار كون بعضه يشبه بعضا ولا تنافر بينها، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، بعض القرآن محكم والبعض الآخر متشابه باعتبار. والأصل أن آيات الأحكام، أن آيات القرآن والأحاديث الأصل فيها الإحكام، فالتشابه إنما هو قليل، التشابه إنما هو قليل. وهذا الإحكام النسبي والتشابه النسبي الذي هو رقم ثلاثة، المقصود منه ومن إيجاده ومن وروده الابتلاء، ابتلاء العباد ليعلم المتبع ممن يدخل عقله في المتشابهات، وأيضا ابتلاء من جهة العلم حتى يبحث العالم عن هذه المعاني التي يمكن إدراكها بخلاف المتقن الذي يدركه كل أحد. إذن هناك تشابه إحكام عام، تشابه عام، إحكام وتشابه نسبي. نعم.
قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجان. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
شيخ الإسلام رحمه الله فسر الحكيم بمعنى الحاكم، والحكيم فعيل كما ترون، والأصل في فعيل أنه يأتي ويراد به اسم الفاعل، ويأتي ويراد به اسم المفعول. وهنا حكمة، لما يأتي صيغة اسم فعيل مرادا به المفعول ومرادا به الفاعل؟ إذا كان اللفظ يحتمل للأمرين فإن من البلاغة الاتيان به. فلما قال ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، فعيل بمعنى فاعل صحيح، وفعيل بمعنى مفعول صحيح، يعني القرآن حاكم على الناس، والقرآن محكم من الله، فبهذا الاعتبار أيضا صحيح، فالقرآن حاكم وهو محكم. نعم، حكيم بمعنى محكم، فعيل بمعنى مفعل، وحكيم فعيل بمعنى فاعل. نعم.
وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام، هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ.
هذا ضابط ينبغي لطالب العلم أن يضبطه، أن النهي ربما يرد على الشيء وتجد نهي آخر فمن أول وهلة تظن أن بينهما تعارضا، وليس الأمر كذلك. إذا تمعنت تجد أن النهي جاء عن هذا الشيء وجاء عن نظيره وجاء عن لوازمه، فإذا فرقت بين هذه الأمور الثلاث فأنت تدرك المرام والمراد. وهكذا في الأوامر، يأمر الله بالشيء، يأمر الله بنظير الشيء، يأمر الله بلوازم الشيء، لأن الشيء لا يتأتى إلا بذلك إيجادا، ولا يمكن تركه إلا بذلك، يعني من حيث النهي. نعم.
قال: وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت بل ينفيه أو ينفي لوازمه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما.
هذا التشابه الخاص يكون في كيفيات الصفات وفي القرآن الكريم، ويكون هذا التشابه الخاص أيضا في كيفيات الغيبيات، وأيضا هذا التشابه الخاص موجود في بعض الأحكام بالنسبة لبعض العلماء، فربما يجهل العالم أو يغفل فيصبح الأمر عنده متشابها، وإلا فليس الأمر في نفسه متشابها.
أحسن الله إليكم. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة مما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له في بعض من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين،
طبعا القياس الفاسد هو القياس الذي يتخلف أحد أركانه الأربع عند الأصوليين، هذا عند الأصوليين، تعرفون الأركان الأربعة للقياس عند الأصوليين. أما القياس الفاسد عند المناطق فهي التي تكون
إحدى مقدماتها خاطئة أو النتيجة كاذبة، فهذا يسمى عندهم قياسا فاسدا. والمراد هنا بالقياس الفاسد هذا وهذا، فهذا كله هو من أنواع المشتبهات، سواء كان قياسا فاسدا في باب الأحكام أو قياسا فاسدا في باب العقائد التي يعني انبرى لها المتكلمون بأقيستهم. من يعرف الفرق بين القياس الفاسد والباطل؟ عند بعض الأصوليين يفرقون. نعم،
قياس الباطل هو مصادم للنص.
الفاسد نعم، الفاسد المصادم للنص. يعني بعض الأصوليين فرقوا، قالوا نحن لا نسمي هذا القياس فاسدا كما هو عند المناطق، نحن نسميه فاسدا إذا خالف نصا، وباطلا إذا تخلف أحد أركانه. فرقوا بعضهم. نعم
أحسن الله. قال: وما من شيئين إلا واجتمعان في شيء وافترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد.
القياس الفاسد لا ينضبط. تأملوا معي أن أبواب الضلالة من جهتين. الجهة الأولى هو التشابه، والجهة الثانية القياس الفاسد. الجهة الأولى التشابه، والجهة الثانية القياس الفاسد. نعم.
والقياس الفاسد لا ينضبط متشابها، وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو.
هذا قول غلاة المتصوفة من أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وهم يدعون التحقيق والتوحيد والعرفان. ومقصودهم بالتحقيق والتوحيد والمعرفة عياذا بالله وصولهم إلى أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. نعم
أحسن الله عليكم. كل فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه، أو متحدا به، أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق.
تعالى الله عن ذلك. نعم.
فمن اشتبه عليهم
هذه الأمور الأربعة ممتنعة عقلا يا إخوان. هذه الأمور الأربعة ممتنعة عقلا. التماثل ممتنع عقلا، وأن يكون الشيء المحدث هو عين الله ممتنع عقلا. كيف يكون محدث ويكون هو عين الله الأزلي؟ وأيضا الاتحاد ممتنع عقلا، والحلول ممتنع عقلا.
الله عليكم. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع.
نحن نقول الوجود، انتبه، الوجود منقسم إلى قسمين: وجود واجب الوجود ووجود ممكن الوجود. هذا التقسيم لا يغيب عن ذهننا، فليس الوجود واحدا بعينه، وإنما الوجود وجودان: وجود واجب الوجود وجود الله تعالى، ووجود المخلوقات. ثم المخلوقات أو الممكنات منقسمة إلى قسمين: ممكنات حية وممكنات جامدة. هذا من حيث الوجود. نعم. فقول هؤلاء أن الواحد بالعين لا يمكن أن يتصور الواحد إلا الواحد بالعين أنه هو نفسه الواحد بالنوع، هذا ضلال مبين. أن يقال إن الوجود واحد بالعين يلزم منه أن يكون الوجود واحدا بالنوع، هذا ما يقول به عاقل. نعم.
وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بيناه من الجمع والفرق ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم به الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لا يستحقه
لما
مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات،
يعني الناس الذين نظروا إلى صيغ الجمع انقسموا إلى قسمين، قسم منهم لما نظروا إلى صيغة الجمع ظنوا أن المراد منه التعدد، فكما هو قول النصارى فأثبتوا ثالث ثلاثة عياذا بالله تبارك وتعالى، وقسم منهم لما نظروا إلى صيغة الجمع ظنوا عياذا بالله أن الله له شركاء، أن الله له شركاء فأثبتوا له شركاء كما هو حال المشركين. وقسم منهم لما نظروا إلى صيغة الجمع ونظروا أن الله جل وعلا الملائكة تمتثل أوامره فظنوا أنه بحاجة إلى الأعوان، وليس الأمر كذلك، الله تبارك وتعالى خلق الملائكة وهم الذاريات ذروة الحاملات وقرا والجاريات يسرا، لكن ليس لحاجة الله إليه بل إنما خلقهم لهذا العمل، فالله خالقهم وهو موجدهم وهو مسيرهم، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. وبعض الناس لما نظر إلى صيغة الجمع مع علمه بأن الله واحد صار إلى القول بالحلول عياذا بالله تبارك وتعالى، فهذه أمور يدرك العاقل فيها الفرق بين إنا وأنا. لما قال الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، لما كانت القضية قضية الوحدانية أتى بصيغة الفردانية، لكن لما كانت القضية قضية العظمة قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
قال وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بالعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاسبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداتهم وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة،
لأنه إذا علمهم انتفت الغيبية خلاص. نعم.
وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة.
تأمل لا تنسى مثالا على الألفاظ المتواطئة كلمة النور، مثال على الألفاظ المشتركة كلمة العين، احفظ هذا وهذا. نعم.
وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي حقيقته لا يعلمها إلا هو.
إذن ليس في القرآن من المتشابه المطلق إلا أمران، ما يتعلق بكيفيات الصفات وما يتعلق بالغيبيات ومآلات أخبارها. نعم.
ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وامثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله.
صلحوا العبارة، من الذين، أنا عندي المعجمة ساقطة. نعم.
سلام. على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله.
وهذا الكتاب مطبوع، ومن أحسن تحقيقاته تحقيق أخينا الدكتور داغش، فإنه جزاه الله خيرا قد وفق في إخراجه لهذا الكتاب إخراجا علميا رصينا رزينا متينا. نعم.
سلام. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا الله، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا.
يعني التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى يعني المصير للقول المرجوح، هذا لا ينكر. ولذلك غلط شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من قال إن التأويل منفي مطلقا. لا، التأويل المنفي هو التأويل الذي يتخيله الناس ويقولونه من عند أنفسهم. نعم. ولعل هذا إشارة منه إلى ما ذكر ما روي عن ابن عقيل وفي كتابه إبطال التأويلات، أبي يعلى، القاضي أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات، فإنه ذكر أشياء هي مؤولة عند أهل العلم. نعم.
وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله.
علامة التأويل الفاسد أو الذي يصير إليه أهل البدع أنه تحكم، ومن أسهل الطرق في الرد عليه أن تأتي أنت بنظير ما ذكره مما يضاده فلا يستطيع أن يرد. سأضرب لكم مثلا، لو قال لك الرافضي المبغض للشيخين: لماذا لا تؤمن بولاية علي والحسن والحسين؟ تقول: والله أنا أتولاهم، ولكن لا أقول كما تقول أنت من جواز الحلف بهم. فيقول لك: الله حلف بهم في القرآن. تتعجب تقول: وين؟ قال: والتين والزيتون وطول السنين. التين علي، الزيتون الحسن، وطول السنين الحسين. هذا إيش نسميه الآن؟ تحكم. قلنا التحكم أسهل الطرق في الرد عليه أن تأتي بنظير ما قاله بضد ما يقوله. تقول: لا، كلامك مو صحيح، التين أبو بكر والزيتون عمر وطول السنين عثمان. كيف يقدر يرد عليك؟ فهذا دليل أنه تحكم، ما يمكن إلا هذا. ويذكرنا بكلام لشيخنا الشيخ غلام الله، كان في مناظرة يقول للناس أن تعليق التمائم والحجب لا يجوز، فقام إليه رجل قال: يجوز، قل أعوذ برب الفلق، يعني علق التمائم. قل أعوذ برب الفلق يعني علق التمائم. يقول شيخنا: قلت لا، قل هو الله واحد يعني لا تعلق التمائم. هذا ما يمكن ضبطه. لذلك الجمه بنظير وعكس ما يقوله في نفس الآية لا يستطيع أن يرد عليك. نعم.
قال: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى يرد به أولى، فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. القاعدة السادسة: أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز.
ما هي القاعدة السادسة؟ يعني الشيخ رحمه الله اعتمد على استصحاب أذهانكم بأصل مقدمة كلامي. القاعدة السادسة، يريد الشيخ أن يبين لنا ما هو الضابط الذي نعتمده في إثبات الصفات غير الضابط الأول الذي قلناه، إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله. أحسن. هو يريد بهذه القاعدة أن الضابط في الإثبات والنفي لا ينبغي أن يكون مجرد التشبيه، فلا يجوز أن نقول أن ما يدل على التشبيه ينفى عن الله، وما يدل على ما ليس بالتشبيه يثبت لله مطلقا، ليس الأمر كذلك. وإنما الضابط في هذا أن ما كان كمالا، أي القاعدة السادسة اكتبوها، أن الاعتماد والضابط في هذا الباب ليس النفي مبنيا على التشبيه ولا الإثبات مبنيا على نفي التشبيه، وإنما النفي والإثبات مبناه على قاعدة الكمال، فما كان كمالا يثبت وما كان نقصا ينفى، هذا هو الضابط. يعني أهل البدع بعموم فرقهم جعلوا واعتمدوا في الإثبات على قاعدة نفي التشبيه، وغلاة المثبتة اعتمدوا وصاروا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. فهمتم؟ والأصل أن لا نصير على مطلق النفي ولا على مطلق الإثبات لمجرد نفي التشبيه، وإنما للكمال هو الذي ينبغي أن نسير عليه، أن ننظر إلى الصفة من حيث هي، هل هي كمال أو نقص؟ فإن كان كمالا من حيث هي قبل الإضافات يثبت لله عز وجل على وجه الأكمل، وإن كان نقصا من حيث هي فتنفى عن الله عز وجل بكل وجه. وإن رأينا شيئا مما ورد قد يكون كمال من وجه ونقص من وجه، فلا يثبت إلا على وجه الكمال وينفى عن الله عن وجه النقص. نعم.
قال: فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير ما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشبيه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبت الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد، ونحو ذلك.
هذا كلام عظيم. عند المعتزلة إن أخص ما يوصف به الرب القدم، أما أهل السنة والجماعة أهل الأثر فيقولون إنها خص وصف الله تبارك وتعالى هو حقيقة ما لا يمكن أن يتصف به غيره. حقيقة ما لا يمكن أن يتصف به غيره، كونه الخالق، كونه الرزاق، كونه رب العالمين. نعم. لا، عندهم من يقول بالقدم لا يكون ممثلا، هم يقولون إن أخص ما يعرف به الرب القدم، فإذا أثبتت سمعا له وبصرا له فأنت أثبتت قدماء مثل الخالق، فصار عندهم أثبتت قديمين، فإذا أثبتت قديمين ذهبت الخصوصية عندهم، فحينئذ يعني أنك مثنوي أو ثلاثي أو رباعي أو مركب. على قاعدة التركيب. نعم.
أحسن الله عليك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقولون في الصفات.
لا بد أن نعرف من المراد بالصفاتية. المراد بالصفاتية في مقابل المعطلة. الحمد لله. الصفاتية أول ما تطلق يراد بها أهل السنة والجماعة المثبتة للصفات. ودونهم في الإثبات الكلابية، ودونهم في الإثبات الأشاعرة والماتريدية، والكرامية يعتبرون من مثبتة الصفات مع أنهم نسبوا إلى التشبيه لكنهم يثبتون الصفات، والهشامية من الرافضة ممثلة، وهم يعتبرون في جملة مثبتة الصفات وإن كان إثباتهم مغايرا ومخالفا لإثبات أهل السنة والجماعة. فهذه الطوائف المشهورة من طوائف أهل الإثبات مثبتة الصفات بخلاف نفاة الصفات. نعم.
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو صفاته قديمان، ومنهم من يقول هو صفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفات له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة.
نحن نقول هو جل وعلا بصفاته قديم من حيث الإخبار، ومعنى القديم يعني الأجل، وقد جاء وصف الصفة بالقدم في النص. ما دام جاء وصف الصفة بالقدم في النص فلا يمكننا أن نقول إن الصفات لا توصف بالقدم. قال صلى الله عليه وسلم في دعاء المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فالقديم صفة لماذا؟ للسلطان. فدل على أن صفات الله تبارك وتعالى توصف بالقدم. إذن لا يمكن لنا أن نقول إن صفاته تعالى ليست قديمة، لا، هو جل وعلا موصوف بهذه الصفات أزلا. نعم. لكن قديمان لم يرد، لأن اللفظ مشعر ب إثبات شيئين متغايرين، ولكن بعضهم إن أطلقه يقول لا يلزم منه ذلك. نعم. هو الباب باب ورود. نعم.
قال: فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا، فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحد.
يعني اللفظ الذي ورد هو نفي المثلية، نفي المثلية. طيب لماذا يقول العلماء في عباراتهم بنفي التشبيه؟ لأن اصطلاح المعتزلة أن المراد بالتشبيه هو التمثيل، فصار العلماء يردون كلامهم بلفظهم ومرادهم نفي المثلية. فهمنا؟ يعني المعتزلة لما يقولون عن أهل السنة إنهم مشبهة، ماذا يقصدون؟ ممثلة. فأهل السنة يقولون من وصف الله بما وصف به نفسه فليس مشبها، ما مقصودهم؟ أي ليس ممثلا، هذا مقصودهم. وليس مقصودهم أنه لا يوجد تشابه في اللفظ بين اسم الله وبين اسم المخلوق، أو لا يوجد تشابه في اللفظ بين صفة الله وصفة المخلوق، هذا ما يمكن نفيه أبدا، لأن هذا هو القدر المشترك الذي به يفهم الخطاب. نعم.
وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه.
طيب أبطلوا هذه القاعدة، يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت بالرب الصفات للزم أن يكون مماثلا للمخلوقات. شوفوا الآن مقدمتين ونتيجة، فابطلوها على ما قلنا في الأمس، إن الرد على أهل البدع يكون بالنظر إما إلى مقدمتهم الأولى أو الثانية أو نتيجتهم الكاذبة. نعم يا عبد الله.
نقول ما مرادكم بالتحيز؟
طيب نعم نعم الأولى نعم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم ما في كلية، وين الكلية؟ أيوة أحسنت. المقدمة الأولى كاذبة والثانية كاذبة والثالثة، ليش؟ لأنما يقول إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، نقول صفات المشاهدة ولا الغيبية أو الكل؟ إن قال المشاهدة قلنا إذن الله جل وعلا لا يدخل في هذا، لأنك أنت تتكلم عن المشاهد. وإن قلت لا المقصود به الكل، قلنا له كيف علمت الصفات الغيبية أنها مثل الصفات العندية؟ فهمتم؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الأجسام متماثلة، من قال لكم أن الأجسام متماثلة؟ فهذا جسم الحيوان غير جسم النبات غير جسم الجماد، وكونها متوافقة في التحيز لا يعني التماثل فيما يلزم وما يجب وما يمتنع لكل جسم مخالف عن الجسم الآخر، فدلنا هذا على أن هذا الكلام كله ليس بصحيح. نعم.
قال: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات.
هذا قول من يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به؟
شاعر.
قول شاعرة، وهو قول الكلابية والماتريدية أيضا، طبعا بعضهم وليس كلهم. نعم.
ويقولون الصفات قد تقوم مما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه.
شوف، لما التزموا بقاعدة المعتزلة كسروا وانهزموا. نعم
صحيح. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله.
صاحب الإرشاد هو أبو المعالي الجويني، نعم رحمه الله. طبعا هو يقول أنه رجع إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته لما قال حيرني الهمداني. نعم
سلام. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل أجسام القائل.
وبعض العلماء يقول أن الملقب بإمام الحرمين هو أول من غير مسار المذهب الأشعري. المذهب الأشعري في آخر طوره كان موافقا لمذهب أهل السنة والجماعة، لأن أبو حسن الأشعري آخر أمره موافقة أهل السنة. فيقولون أن ابن فورك والبيهقي وغيرهم كانوا على المذهب الأشعري في طوره الثاني وهو الكلابي، وأما الجويني فغير مسار الأشعرية بالكامل حتى وافق الجهمية في نفي العلو. نعم.
وكذلك قد يوافقهم على القول بالتماثل أجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قول القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع كلتا المقدمتين وتارة بالاستفصال.
صار جوابكم كله صح، كل الأجوبة اللي ذكرتوها صح. نعم، يعني 4 أنواع من الردود عليهم. نعم.
ولا ريب أن قولهم بتماثل أجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروا بالمركب من الجواهر المفردة على
طبعا الهيولى والصورة، هذا اصطلاح عند المناطقة يقصدون بكلمة الهيولى ماهية الشيء التي منها تتركب الصورة، فهم عندهم هيول الشيء ثم المادة التي منها الشيء، فإذا ركب معا كان ذات الشيء. وحتى تفهموا الهيولة والصورة سأضرب لكم مثلا بالواقع المشاهد، لأن هذا شيء عن الواقع المشاهد. الهيولة هو مثل ما يتخيله الرسام في صورته للرسم قبل إيجاده للرسم، هذا يسمى الهيولة. وأما بعدما يأتي بالمواد التي منها سيوجد الصورة فيركبها على الهيولة الموجود في مخيلته، فهنا الآن يسمى هذا عندهم جسما، خلاص الآن صار جسما لأنه ركبت المادة التي هي الصورة على الهيولة التي هي في المخيلة كانت، فوجد الجسم في الخارج. نعم
الله.
طبعا هذه الألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن لا نفهمها. نعم.
قال: فأما إذا فسروا بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. والمقصود
يخالفونهم في ذلك يعني في الهيولة والصورة، في الجواهر المفردة، في أنها مماثلة، في كل هذا يخالفونه في خلاف ونزاع شديد. نعم.
والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل أجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، مبنيا على نفي هذا التشبيه، بأن يقال لو ثبت